إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فبين أيدينا قصة من قصص الأنبياء تتجلى فيها أهمية اليقين وحسن الظن بالله تبارك وتعالى كما تتجلى فيها آيات من آيات الله عز وجل مع الكثير من الفوائد الأخرى وهي قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع ولده نبي الرحمن إسماعيل عليه السلام في بناء بيت الله الحرام والقصة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أول ما اتخذت النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت المنطق حتى تعفي أثرها على سارة هذا تمهيد بين يدي القصة يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما كيف اتخذت النساء المنطق والمنطق هو الرداء المعروف الذي يلف حول الوسط فبين أن أول ما اتخذت النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، وأم إسماعيل هي هاجر المصرية التي وهبتها سارة لزوجها إبراهيم عليه السلام، فحملت هاجر من إبراهيم عليه السلام بإسماعيل عليه السلام، فاشتدت الغيرة بسارة وأقسمت أن تقطع من هاجر 3 أعضاء، فخافت هاجر وفرت واتخذت المنطق حول وسطها حتى تعفي أثرها على سارة، أي حتى تزيل أثر مشيها، فإن المنطق ربما يكون طويلا يجر على الأرض أثناء السير، فيمكن أن يستعمل لهذا الغرض في إزالة أثر السائر على الأرض. ولما اشتدت الغيرة بسارة من بعد ذلك، أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وولدها إلى مكان بيت الله الحرام، وهذا فيه من الفوائد أن الغيرة من طبيعة النساء، لا ينزه عن هذا، لا تنزه عن هذا امرأة مهما بلغت من الفضل والكمال، حتى أزواج الأنبياء فيهن هذه الطبيعة لأنها طبيعة النساء. فهذه سارة زوج إبراهيم عليه السلام تبلغ بها الغيرة هذا المبلغ حتى تقسم أن تقطع من هاجر 3 أعضاء، وحتى يضطر زوجها إبراهيم عليه السلام إلى أخذ هاجر وولدها إلى مكان كما سنعرف صفته ليس فيه أحد ولا طعام ولا شراب. وفي شأن أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة رضي الله عنها شديدة الغيرة عليه، وحصل من جراء ذلك مواقف متعددة بينها وبينه صلى الله عليه وسلم، أو بينها وبين سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أمر من طبيعة النساء. والرجل في علاقته بزوجه لا بد أن ينتبه إلى النقص الذي يعتري النساء، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، فاستمتعوا بهن على عوج. من أراد من زوجه أن تكون كاملة فإنه يريد المحال. النساء بطبعهن ناقصات، ناقصات عقل ودين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من احتمال النقص والتغاضي عن العيب الذي لا يؤدي إلى التفريط في حق الله تبارك وتعالى أو حق الزوج. كل نقص وعيب لا يؤدي إلى ذلك فإنه يتغاضى عنه ولا يلتفت إليه وتحتمل المرأة عليه. هذا شأن الرجل العاقل
الذي يحسن معاملة زوجه ويحسن إقامة بيته. فلا ينبغي لزوج أن يتضايق من غيرة زوجه عليه، فإن هذا أمر قد مضى في أزواج الأنبياء وهو من طبيعة النساء، فعليه أن يحسن التعامل والمداراة، وعليه أن يمتثل نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتدت الغيرة بسارة، فانطلق خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بهاجر وولدها إلى مكان ليس به إنسان ولا طعام ولا شراب. أمره الله تعالى بذلك تحقيقا لمصالح عدة، منها تطيب خاطر سارة ودرء المفسدة التي يمكن أن تترتب على اشتداد غيرتها، ومنها الابتلاء والتمحيص للخليل وأهله، ومنها التمهيد لبناء بيت الله الحرام وإظهار آيات الله عز وجل في ذلك. فكان الأمر الإلهي على مقتضى الحكمة الإلهية السوية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فانطلق إبراهيم بأم إسماعيل ومعها ولدها ترضعه، حتى أتى البيت على مكان مرتفع عند المسجد، يريد بذلك موضع البيت وموضع المسجد، لأن البيت لم يكن قد بني بعد. قال: حتى أتى بهما مكانا مرتفعا عند المسجد، فوضع معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم انطلق. ترك هاجر وولدها إسماعيل عليه السلام على هذه الصفة، في مكان ليس به إنسان وليس به طعام ولا شراب، لم يترك معهما إلا القليل من الزاد، جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وما كان هذا الزاد ليكفيهما إلا القليل من الزمن، ولكنه مع ذلك انطلق وتركهما على هذه الحال. قال ابن عباس: فتبعته أم إسماعيل تقول له: يا إبراهيم، كيف تتركنا في مكان ليس به إنسان وليس به طعام ولا شراب؟ قال: فجعل لا يلتفت إليها. قال: فقالت له: الله الذي أمرك بذلك؟ قال: فقال: نعم. فقالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. إذا كان الله عز وجل هو الذي أمرك بذلك، فإن أمره لا يكون إلا حقا، وإن حكمته جل وعلا تأبى أن يأمر بالفساد والشر، تأبى أن يأمر بما فيه هلاك وضرر على الناس. فإذا كان الله هو الذي أمر بذلك، وإذا كان المأمور نبيا من أنبياء الله تعالى، فإن الفرج ولا بد حاصل، وإن الله تعالى لا يضيع عباده. هذا هو اليقين الذي كانت عليه تلك المرأة أم إسماعيل عليه السلام. انظر إلى ما كانت عليه من اليقين، وانظر كيف سيخلف الله تعالى عليها من بعد، حتى تعلم أهمية اليقين وإحسان الظن بالله تعالى. إن اليقين إخوة الإسلام هو الذي يحتاج إليه كل مؤمن، فإن الأمر كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. اليقين الإيمان كله. نحن نحتاج إلى اليقين، نحتاج إلى الاعتقاد الجازم في قلوبنا أن الله تبارك وتعالى ناصرنا ومؤيدنا ومخلف علينا. نحتاج إلى اليقين في أمره تبارك وتعالى وحكمته. نحتاج إلى اليقين في أن الله عز وجل سيصلح أحوالنا لو التزمنا بأمره وتمسكنا بشرعه. هذا هو الشرط الذي لا بد منه، فإن الله عز وجل لا ينصر منحرفا ولا مخالفا ولا يؤيد من عصاه وخرج على أمره. انظر إلى تلك الواقعة، إنها امرأة وحدها ليس معها من أحد، ومعها طفل رضيع وليس معهما طعام ولا شراب، ومع ذلك توقن بربها عز وجل فأتاها الفرج بعد ذلك. نحن نحتاج دائما إلى اليقين، نحتاج دائما إلى اليقين في أمر ربنا تبارك وتعالى ووعده، ولكن اليقين لا بد له من عمل. انظر إلى تلك المرأة كيف عملت واستقامت على أمر ربها لما استفصلت من زوجها الخليل عليه السلام: الله أمرك بذلك، وسمعت الإجابة بنعم، لم تعترض، لم تقل وكيف يأمرك بهذا، ألا يعلم ما نحن فيه؟ ما كان لها أن تقول هذا، وما كان لها أن تضرب الأمثال، وإنما سلمت وانقادت لأمر ربها عز وجل. إنه أمر نزل على نبي من أنبياء الله تعالى، فتنفيذه واجب، لا يجوز فيه جدال ولا مراء، لا يجوز فيه لما ولا كيف. هذا هو التسليم، هذا هو الانقياد، هذا هو اليقين، هذا هو ما نحتاج إليه جميعا. نحتاج إذا سمعنا كلاما لربنا تبارك وتعالى فيه افعلوا أو لا تفعلوا، نحتاج إلى الامتثال، ونحتاج إلى اليقين بأن امتثالنا هو الحق الذي يجب علينا، وهو الذي يؤدي إلى مرضاة ربنا عنا، وهو الذي يؤدي إلى فرج الله علينا. لا ينبغي أن نسيء الظن بالله عز وجل، لا ينبغي أن نظن أننا إذا استقمنا على أمر الله تعالى ضيعنا ولم يخلف علينا بالخير، لا ينبغي أن نظن أننا إذا استقمنا على أمر الله تعالى ضيق علينا وأفسد علينا حياتنا. ما كان هذا ولا يكون، إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، لا يضيع عباده الصالحين، لا يضيع عباده المؤمنين. ولا يكون من حكمته ولا عدله جل في علاه أنه يجازي من أطاعه بالشر، إنما يجازي من أطاعه بالخير والإحسان، وهو القائل جل في علاه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فعلينا أن نستقيم على أمر الله، علينا أن نطيع ربنا، علينا أن نفعل ما أمرنا به ونترك ما نهانا عنه، وعلينا أن نوقن أن فعلنا هذا هو الذي فيه الخير، وهو الذي سيؤدي بنا إلى السعة والرشاد. فانظر عبد الله إلى تلك الواقعة، وانظر إلى يقين تلك المرأة المؤمنة. إذن لا يضيعنا، إذا كان قد أمرك بهذا فنحن نمتثل، والله تعالى لا يضيعنا ما دمنا ممتثلين لأمره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى الثنية حيث لا يرونه، ثم استقبل بوجهه البيت أي موضع البيت، ورفع يديه قائلا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنه الدعاء الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه، إنه الدعاء الذي دعا به الخليل إبراهيم عليه السلام في تلك الواقعة لما ترك زوجه وولده في ذلك المكان ليس معهما أحد ولا طعام ولا شراب، إنه امتثل أمر ربه عز وجل، امتثل ما أمره به ربه تبارك وتعالى، فكان من كمال الامتثال وحسن اليقين أن يفوض الأمر إلى ربه. لسان حاله يقول: رب قد امتثلت أمرك، وها أنا أتوجه إليك أن تخلف علي وعلى أهلي بالخير، وأن تحفظني في أهلي، وأن تقيض لهم من الخير والبركة ما ينفعهم. هذا هو لسان حاله عليه السلام، امتثل الأمر ولم يحسن الظن بنفسه، لم يقل: قد امتثلت الأمر وأديت ما علي وانتهى الأمر على هذا، لا، ولكنه فوض الأمر إلى ربه وعاد إليه مرة أخرى بالدعاء، مفوضا إليه ومسلما إليه ومفتقرا إليه حتى يكافئه بمنه وكرمه وحده على ما امتثل به أمره. قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما فيه طعام، ما فيه قوت، ما فيه شيء تحفظ به الحياة، عند بيتك المحرم، عند مكان البيت الذي بناه من بعد ذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ربنا ليقيموا الصلاة، أسكنتهم في هذا المكان حتى يقيموا الصلاة. انظر وتأمل، مع هذه الحالة التي كانوا فيها يتركون في شدة وفي ضيق، ومع ذلك لا ينسون أمر ربهم، لا ينسون أداء فريضة الله، أداء فريضة الله تبارك وتعالى، لا ينسون أن هناك حقا لله عز وجل عليهم لا بد أن يؤدى. ربنا ليقيموا الصلاة، مهما كانوا في شدة، مهما كانوا في ضيق، مهما كانوا في حالة شديدة تظهر فيها الحاجة ويظهر فيها العوز، فأين الذي لا حاجة عنده ولا عوز ولا فقر ولا شيء؟ أين هو؟ أين هو من أمر الله عز وجل؟ لماذا لا يقيم الصلاة؟ لماذا لا يؤدي حق الله؟ لماذا لا يستقيم على أمر الله؟ لماذا يغفل عن حق سيده ومولاه؟ أليس لك في هؤلاء أسوة؟ أليس لك في نبي الله تعالى وأهله أسوة؟ إنها امرأة وحيدة مع طفلها الرضيع في مكان قفر موحش لا طعام فيه ولا شراب، ومع ذلك لا ينسون حق الله. فاعتبر بهذا أخي المسلم، وحافظ على حق ربك، واشكر نعمته عليك، وإن من شكر نعمة الله تعالى أداء حقه ولا بد من ذلك. فلما كان هذا من إبراهيم عليه السلام، توجه إلى ربه بالدعاء: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما قال فاجعل أفئدة الناس لئلا يأتي إليهم كل أحد، وإنما خص فقال فاجعل أفئدة من الناس، أي لا يأتي إليهم إلا طائفة معينة من الناس، وهذا هو ما كان، إنما أتاهم أناس صاروا من بعد ذلك على ملة التوحيد، التزموا بأمر الله تبارك وتعالى، وشب فيهم نبي الله إسماعيل عليه السلام، فأقام فيهم دين الله تبارك وتعالى. أتاهم المسلمون، أتاهم المستقيمون على أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال وارزقهم من الثمرات، مع أن المكان ليس فيه زرع ولا ثمر ولا شيء، فكيف يرزقهم من الثمرات؟ هذا شأن الله، ليس شأن أحد من الناس، ليس شأن إبراهيم عليه السلام ولا غيره من الناس. انظر إلى اليقين، وانظر إلى التفويض، وانظر إلى حسن الظن بالله عز وجل. لا يضرب لله الأمثال، ولا يقال له لما ولا كيف، ولا يطعن في حكمته وقدرته. يقول الخليل عليه السلام وارزقهم من الثمرات، مع أن المكان ليس به طعام، إلا أن الرزق بيد الله، والله تعالى يسوقه لمن يشاء، وهو القادر جل في علاه على أن ينبت في هذا المكان زرعا. هو القادر جل في علاه على أن ينبت الزرع في الصحراء القفراء التي لا تنبت، فإنه يقول للشيء كن فيكون. وهو القادر جل في علاه على أن يأتي بالرزق إليهم من أي مكان وبأي سبب وبأي وسيلة وقد كان. وأيضا كما أننا لا ننسى حق الله تعالى قبل حلول النعمة، فإننا لا ننسى حق الله بعد حلولها. فقال لعلهم يشكرون. بعد هذا كله، بعد الحالة الشديدة التي كانوا فيها، بعد أدائهم لحق الله تبارك وتعالى عليهم، إذا نزلت النعمة من عند الله تعالى وجاءت المكافأة، فلا بد من حق آخر. فهناك حق تؤديه قبل نزول النعمة والمكافأة لك، وهناك حق تؤديه بعد نزول النعمة والمكافأة، إنه الشكر. لا تنسى شكر ربك عز وجل. إذا جاءتك النعمة من عنده فذلك فضله عليك، عليك أن تؤدي شكره، عليك ألا تنسى فضله عليك. إياك أن تنسب الفضل إلى نفسك، إياك أن تقول أنا الذي أطعت وأنا الذي استقمت فهذا حقي، لا، إنما هو فضل من الله تعالى عليك. فعليك أن تؤدي شكره، أنت المحتاج، أنت الفقير، وهو الغني عنك وعن كل ما سواك. فإذا أعطاك نعمة فذلك فضله عليك، عليك أن تؤدي شكره وتعرف حقه. نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجعلت أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من ذلك الماء حتى نفد ما معها، فعطشت وعطش ولدها، فجعلت تنظر إليه وهو يتلوى، أي من شدة العطش، جعل يتلوى ويتقلب في الأرض. وتلك حالة شديدة على قلب الأم، فلهذا قال: فانطلقت حتى لا تنظر إليه. لم تنس أن هناك سعيا يجب عليها، لابد أن تبحث عن الطعام، لابد أن تبحث عن الشراب، لابد أن تبحث عن مغيث يغيثها في هذه الحالة على ما كانت تحسنه من الظن بربها تبارك وتعالى. فلو أنها قعدت أمام ولدها وتأثرت برؤيته فإنها لن تفعل شيئا. فهذا يفيدنا أن إحسان الظن بالله تبارك وتعالى لا يمنع من اتخاذ الأسباب. إن إبراهيم عليه السلام لما ترك أهله على تلك الحالة ترك معهما شيئا من الطعام والشراب، لم يتركهما بلا طعام ولا شراب جملة، وإن كان سينفد بعد ذلك لكنه راعى اتخاذ الأسباب. وهذه هاجر أم إسماعيل عليه السلام تبحث وتطلب وتنظر، هل من طعام، هل من مغيث، هل من أحد؟ لم تقعد في مكانها ولم تقل قد أحسنت الظن بربي فسيأتيني الرزق وأنا قاعدة في مكاني. هناك سعي، هناك طلب، هناك اكتساب. فانظر إلى تلك الحالة وتأمل، تركت ولدها حتى لا تتأثر برؤيته وجعلت تنظر وتطلب وتسعى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، جبل الصفا المعروف. قال: فصعدت عليه ونظرت إلى الوادي هل ترى من أحد؟ فلم ترى أحدا، فهبطت حتى إذا كانت في الوادي رفعت طرف ردائها وسعت سعي المجهود حتى وصلت إلى المروة، فصعدت عليها ونظرت إلى الوادي هل ترى من أحد؟ فلم ترى أحدا، فهبطت، وذلك 7 مرات. فعلت ذلك، سعت بين الصفا والمروة وصعدت على هذا وعلى هذا حتى اكتمل من ذلك 7 أشواط. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس اليوم. السعي الذي هو من المناسك، السعي الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، السعي الذي قال فيه رب العزة تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. صار هذا منسكا، صار عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فبينا هي كذلك إذ سمعت صوتا. قال: فتسمعت، يعني تنصتت، جعلت تنصت إلى الصوت، وقالت لنفسها صه، يعني اسكتي، تخاطب نفسها تقول لها اسكتي حتى تسمع إلى الصوت. قال: فتسمعت حتى تبينت الصوت، فقالت: قد أسمعت، هل معك من غواث؟ يعني قد سمعت صوتك، فهل معك شيء تغيثنا به؟ قال: فنظرت فإذا الملك، وهو جبريل عليه السلام. قال: فبحث الملك بعقبه، أو قال بجناحه، في الأرض، يعني جعل ينقب هكذا في الأرض بعقبه أو بجناحه. قال: حتى تفجر الماء، تفجر الماء بقدرة ربنا تبارك وتعالى من ذلك المكان الذي ليس فيه ماء وليس فيه شيء. أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام حتى يكون سببا في هذه الآية العظيمة، وحتى يحفظ عباده الصالحين. نبع الماء بقدرة الله عز وجل وجعل يتفجر من الأرض. قال: فجعلت تحوضه، أي تحيطه بشيء حتى تحفظه من الانتشار. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصارت عينا معينا، أي لو تركتها لم تحوضها هكذا لصارت ماء جاريا على الأرض، إلا أنه هكذا وقع وصارت زمزم على هيئة البئر. قال: فقال لها الملك، يعني جبريل عليه السلام: اشربي من هذا الماء، فإن الله تعالى قال: اشربي من هذا الماء، وهذا بيت الله سيبنيه هذا الغلام وأبوه. هذا بيت الله، يشير إلى مكان البيت، سيبنيه هذا الغلام يعني إسماعيل، وأبوه يعني إبراهيم عليهما السلام. ثم قال لها: وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله لا يضيع أهله. إنها الكلمة التي قالتها تلك المرأة المؤمنة، صدقها الله تبارك وتعالى، وأنزل الملك من عنده عز وجل يصدقها ويحققها بآية عظيمة من آيات الله تعالى. أرأيت ما يصنع اليقين؟ أرأيت ما يصنع حسن الظن بالله عز وجل؟ لا تستبعد شيئا، ولا تقل قد مضى زمن المعجزات وهذا شأن الأنبياء وأما نحن فمساكين. لست أقول لك ستصير نبيا أو ستنزل عليك معجزة من السماء، لست أقول هذا، ولكن أقول سيأتيك الفرج، وليس هذا من شأنك، ليس من شأنك كيف يأتيك الفرج، كيف يأتيك، بأية وسيلة يأتيك، ليس هذا من شأنك، وإنما الشأن أنه سيأتيك بإذن الله عز وجل. هذا ضمان من الله تبارك وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلو أنك استقمت على أمر الله وأحسنت الظن بالله وكنت متقيا لله عز وجل، حافظ لحدوده وحقوقه في نفسك وأهلك ومالك، فإن الله تعالى سيخلف عليك وسيأتيك بالفرج. كن على يقين، إياك أن تتشكك، إياك أن تسيء الظن بالله عز وجل. هذا مثال بين يديك، وتصديقه كثير وكثير في أنبياء الله تعالى وعباده الصالحين، ولا يزال أمرا ماضيا من سنة الله عز وجل، لا يتبدل ولا يتغير ولا يتخلف. ليس هذا مقصورا أخي في الله على الأنبياء أو الصحابة أو الأولياء، إنما هو لجميع عباد الله تعالى، لجميع المسلمين. لابد أن يأتيك الفرج، ولابد أن يأتيك الخير ما دمت مستقيما ثابتا على أمر الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يخلف علينا بالخير والبركة. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أموالنا وفي بلادنا، وأن يحفظنا جميعا من الشرور والفتن والمفاسد بمنه ورحمته وكرمه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.